أمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا ينصرون وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الله عز وجل لما أمر نبيه بالاستقامة فقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. اعلموا أيها الإخوة أن الأمر إذا وجه إلى من يفعله فإن هذا الأمر يدل على الأمر بالثبات والاستقامة عليه، فقوله تعالى فاستقم كما أمرت الأمر إذا وجه إلى من يطبقه فالمعنى المداومة عليه. إذا جئت إلى طالب كسول لا يدرس فقلت له ادرس فالمعنى أنت تأمره أن يدرس حقيقة لأنه لم يدرس من قبل، كسول لم يدرس ادرس. ولكن إذا جئت إلى طالب مجتهد في الدراسة فقلت له ادرس فأنت تريد بذلك المداومة على ذاك الاجتهاد، فكأنك تقول له ادرس يعني داوم على اجتهادك، داوم على دراستك. فالأمر إذا وجه إلى من يطبقه فالمعنى أن يداوم عليه. فاستقم كما أمرت، والنبي مستقيم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطغى، والنبي يراقب الله، إنه ما تعملون بصير. إذن ما معنى أن يأمره بهذه الأوامر؟ المعنى أن يثبت عليها وأن يداوم على هذا الأمر الذي استقام عليه أصلا. وجاء النهي بعد ذلك، جاء النهي عن الإفراط، جاء النهي عن الإفراط ثم جاء النهي عن التفريط. ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحد، هذا لكي لا يحصل الغلو. الآن حتى لا يحصل التقصير قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. لا تركنوا إلى الذين ظلموا، يقول الإمام البقاعي رحمه الله لما نهى عن الإفراط في الدين أتبعه عن التفريط بالتقصير، يعني أتبعه النهي عن التفريط بالتقصير. قال لك أول شيء ولا تطغوا، هذا نهي عن الإفراط. الآن نهي عن التفريط، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهذا أصل الدين أيها الإخوة. ابن الحسن البصري رحمه الله كان يقول جعل الله الدين بين لاءين، جعل الله الدين بين لاءين، لا تطغوا لا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تطغوا لا تتجاوزوا الحد، لا تركنوا إلى الذين ظلموا. فهما يقول ابن عاشور أصلا الدين، الإيمان والعمل الصالح في قوله لا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. طيب إذا كان الأمر كذلك فما معنى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا؟ لا تركنوا، لا تركنوا، قال ابن عباس لا تميلوا إلى المشركين، قال أبو العالية لا ترضوا أعمالهم، قال قتادة لا تلحقوا بالمشركين، قال السدي لا تداهنوا الظلمة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال ابن عباس لا تميلوا إلى المشركين، قال أبو العالية لا ترضوا أعمالهم، قال قتادة لا تلحقوا بالمشركين، قال السدي وابن زيد لا تداهنوا الظلمة. هذا كله يدخل في معنى لا تركنوا، لا تميلوا إلى المشركين. وهذه معاني أيها الإخوة دقيقة جدا، أنك لا ينبغي أن تميل إلى مشرك كفر بالله، جعل مع الله إلها آخر، جعل مع الله ندا. قال لا ينبغي أن تميل إليه، لا ينبغي أن تعظمه، لا ينبغي أن تمدحه، لا ينبغي أن تمدح المشرك ولو فعل ما فعل، يعني لا ينبغي أن تمدحه وأن تثني عليه كأنه الذي يمدح حقا. إن مدح المجرم أو الظالم أو المشرك قالوا من مدح ظالما وأثنى عليه فقد أحب أن يعصى الله في الأرض، من مدح ظالما وأثنى عليه فقد أحب أن يعصى الله في الأرض. فمن الركون للظالمين للذين ظلموا مدحهم، لأن مدحهم كأنه إقرار على معصيتهم وعلى ذنبهم. وكذلك لا تميلوا إلى المشرك، قال لا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تداهنوهم ولا تعاونوهم، كما قال بعض السلف، قال لا تداهنوهم ولا تعاونوهم. الرازي يقول لا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال الركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلم من الظلم، الرضا بما عليه الظلمة من الظلم، مجرد الرضا ركون إلى الذين ظلموا. تحسين تلك الطريقة، تزيينها عندهم وعند غيرهم ركون إلى الذين ظلموا، مشاركتهم في شيء من تلك الأبواب ركون إلى الذين ظلموا، مشاركة الظالم المجرم في هذه الأبواب هذا ركون إلى الذين ظلموا، الرضا ركون لتحسين تلك الطريقة. فلذلك قالوا هذه الآية نهي. انظروا إلى أولا منزلة النبي عند رب العالمين، من قال أبو حيان من إجلال الله لنبيه أن أفرده بالخطاب عند قوله فاستقم، يعني الأمر فاستقم كما أمرت، الأمر بالأفعال. لما جاء بشيء من أفعال الشر لم ينهه وحده هنا، بل جاء بالجمع، لم يقل ولا تركن إلى الذين ظلموا، مع أنه قبل ذلك ماذا قال الآية؟ فاستقم، فاستقم بالإفراد، ولا تركنوا بالجمع، فاستقم بالإفراد ولا تركنوا، هذا من إجلال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا من ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تستحسنوا أفعال الظالمين. يا أيها الإخوة، الظلم ما أشده وما أكثره الآن على ظهر الأرض، ما أشده وما أكثره. الله تعالى قال فلا تكونن ظهيرا للمجرمين، لا ينبغي أن يكون الواحد منا مساندا لأي ظالم لأي مجرم، لا ينبغي أن يمدحه بكلمة، كلمة لا ينبغي أن يمدح الظالم بكلمة من الكلمات، لأن مدحه ثناء على فعله، والثناء على فعله محبة للمعصية في الأرض. وهذا النهي عن الركون الذين ظلموا جاءت فيه الأحاديث، قال سيكون في آخر الزمان أئمة، وذكر عن ضلالهم وانحرافهم، قال فلا تكونن لهم عريفا ولا شرطيا، لأن هذا إعانة على ظلمهم، لأن هذا إعانة على ظلمهم. قال فلا تكونن لهم عريفا ولا شرطيا ولا جابيا، يعني جامعا للمال. هؤلاء يكونون على حال الظلم ويظلمون الناس، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يؤذون الناس. قال إياك أن تعينهم، هذا من الركون إليهم. ولما قيل للإمام أحمد، الإمام أحمد كان قد سجن في فتنة خلق القرآن وكذا، فقال له السجان الذي وضعه في السجن، قال يا إمام أنا يعني شبه موظف هنا يعني، قال يا إمام هل أنا من أعوان الظلمة؟ هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال لا، بل أنت من الظلمة أنفسهم، أنت من الظلمة أنفسهم. قال أنا سجان فقط يعني، والإمام أحمد ظلم في فتنة خلق القرآن، قال لست من أعوان الظلمة، أنت من الظلمة أنفسهم. من أعوان الظلمة من كتب لهم كتابا، من أعوان الظلم من مدحهم بكلمة، من أعوان الظلمة. فقال لا تميلوا إلى الظالمين، لا تميلوا إلى المشركين، لا تركنوا إلى الذين ظلموا. أيها الإخوة، يتأخر النصر عن أمة الإسلام كما يقول الشيخ الطريفي، يتأخر النصر عن أمة الإسلام بسبب ركونها إلى عدو الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يتأخر النصر عن الأمة إذا ركنت إلى عدو الله واعتمدت عليه. وهذا أيها الإخوة هو الواقع. الأمة لماذا تأخرت كثيرا؟ الأمة مع ضعفها تعتمد على عدوها، على عدوها، عدو لها ومع ذلك تعتمد عليه، تداهنه. مشاكل الأمة لا يحلها عدوها، وإن أشركته هي بحلها لا يزيدها إلا تعقيدا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تميلوا إليهم، لا تمدحوهم، لا تثنوا عليهم. ومن الأشياء المهمة في هذه الآية يا إخوان أن نفهم أن من قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ألا تمدح طرق الكفار ولا تمدح حياتهم. بعض الذين يذهبون إلى أوروبا ويرجعون يخيل إليك يخيل حياتهم كأنها جنات النعيم، كأنها الجنة، يخيل إليك تلك الحياة التي يعيشونها كأنهم يعيشون في طمأنينة وهدوء بال مع سعة دنياهم ووفرت الرزق عندهم. تتخيل وأنت من كثرة ما يمدحهم، والله إنه يمدح الكافر الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة ويقول اتخذ الله ولدا أكثر من مدح المسلمين، ويقول عن المسلمين أنهم متخلفون متأخرون. هذا من أكبر ما يطمس هوية المسلم، ومن أكبر ما يؤثر على الذين يقيمون في بلاد الغرب، من أعظم ما يؤثر عليهم أن الكثيرين منهم رجعوا مهووسين بطريقة الغرب وبحضارة الغرب أو ما يسمى بحقارة الغرب. طيب مهووسين بتلك الطريقة، ولا أخفيكم المسألة صحيح تؤثر على العقول، والإنسان يتأثر بما يرى وبما يسمع وبمن يعايش، يتأثر يتأثر. لماذا أصبح هناك دعاء للتغريب في بلاد المسلمين؟ قرأوا سير الذين ابتعثوا وكانوا شيوخا في الأزهر، كانوا علماء مدرسين، فقط أخذوهم مثل الشيخ رفاعة الطهطاوي وغير هذا وطه حسين وكذا. هؤلاء نشأوا في الكتاتيب ودور القرآن، تربوا. ماذا فعلوا بهم؟ فقط تعالوا إلى بلادنا، خذوهم إلى فرنسا، إلى أوروبا، جعلوا يعيشون سنة سنتين خمس سنوات عشر سنوات، نظروا إلى الحياة الغربية بدل أن يرجعوا ويقولوا هذه حياة الغرب. الأصل أن نستفيد منهم جانب التقدم العلمي وأن ننسى كل جانب سيء في حياتهم. لا، رجعوا يدعون إلى طريقة الغرب بحسنها وسيئها، فأصبحوا دعاة التغريب. واللي بيقرأ قصة رفاعة الطهطاوي كيف فعلا من المشايخ أصبح داعي من دعاة التفرنج، دعاة التغريب، أصبحوا دعاة. بقول لك إحنا أصلا تأخرنا كثيرا. لماذا تأخرنا كثيرا عن الركب؟ جعلوا المشكلة الدين. وبل قالها والله بعض أبناء جلدتنا وهم الذين فعلا يحاربون دين الله علانية، قال أوروبا متى تطورت؟ قال ما تطورت أوروبا إلا لما نبذوا الدين وراء ظهورهم، لما تخلوا عن الكنيسة تطوروا. قبل ذلك كانوا متخلفين. ذلك شعار الثورة الفرنسية، أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، لا نريد ديانة، ما بدنا كنيسة. فلما نبذوا الكنيسة والدين تقدموا. فإحنا متى نتقدم؟ إذا تركنا الدين، إذا نبذنا الدين وراء ظهورنا. هذا شعارهم، ترى هذا شعار. لا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. وهذا أيها الإخوة يدل أن الإنسان ضعيف الشخصية، يعني فاستقم كما أمرت، يدل على قوة فيما أنت عليه. والثاني ولا تركنوا الذين ظلموا يدل أنك لا تميل إلى الظالمين لعلمك بقوة ما أنت عليه. الشيخ السعدي يقول في هذه الآية، يقول إذا كان، تأملوا هذا المعنى، يقول إذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة فكيف حال الظلمة أنفسهم؟ إذا كان هذا الوعيد فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، إذا كان هذا الوعيد في الركون إليهم، في الميل إليهم، فما بالكم بمن كان ظالما، بالذي ظلم فعلا. ويقول ابن عاشور أيضا وفي هذه الآية يقول أصل في سد الذرائع، قال حتى لا تصبح ظالما لا تركن إلى الذين ظلموا، لا تركنوا إلى الذين ظلموا، لأن ركونكم إلى الذين ظلموا وميلكم إليهم حب للظلم، وبعد مدة ستصبحون من الظالمين لأنكم ملتم إليهم. فمن باب سد الذريعة، طبعا باب سد الذريعة باب كبير في الإسلام وأصل عظيم من أصول هذا الدين، سد الذريعة. سد الذريعة يعني سد أبواب، الأبواب الموصلة إلى الحرام، سد الأبواب الموصلة إلى الشرك، سد الأبواب الموصلة إلى الفاحشة، سد الذرائع إلى المحتم كفتحها إلى المنحتم. سد الذرائع اللي هي إغلاق منافذ الشر، هذا معنى سد الذرائع، إغلاق منافذ الشر. عند مثلا في فاحشة الزنا، الآن الزنا هذا الشر، هذه الفاحشة، طب الشرع لم ينهك عن الزنا فقط، بل سد الذرائع، أغلق منافذ الشر، أغلق الأبواب الموصلة إلى الزنا. لم ينهك عن الزنا فقط، نهك عن نظرة الحرام حتى لا تزني، نهك عن الاختلاط حتى لا تزني، نهك عن الخلوة بالأجنبية حتى لا تزني، نهى المرأة عن السفر غير محرم حتى لا تقع في الفاحشة، نهى كل هذه الأشياء حتى لا يكون الوقوع في الفاحشة، هذا سد الذريعة. فلما نهانا الله عن الركون إلى الظالمين حتى لا يقع المرء في الظلم، والركون إليهم يشجعهم على التمادي، ويشجع نفسك أن تصبح قدوة لهم. ويقول، وأختم بهذا، يقول الإمام القشيري: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال لا تعملوا أعمالهم، لا ترضوا بأعمالهم، لا تمدحوهم، لا تتركوا الأمر بالمعروف لهم، لا تأخذوا شيئا من حرام أموالهم، لا تساكنوهم بقلوبكم، لا تخالطوهم، لا تعاشروهم، قال كل هذا يحتمله الأمر. فإذا ركن الإنسان إلى الظالمين، إلى الذين ظلموا، وهي أبلغ ما يتصور، يقول في النهي عن الظلم كما قال البيضاوي، وفي النهي عن الركون إلى الموسومين بالظلم، قال فتمسكم النار، إن فعلتم ذلك مستكم النار، وبعد ذلك الله لا ينصركم ولا يتولاكم، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، فلا تكونوا أمة قد نصرت ركنت إلى عدوها. ثم قال الله تعالى، وهذه أسباب الثبات، أسباب الاستقامة، قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.